بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نودي عن الصلاة جامعة. فركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركوعين، وأربع سجدات. ها سنت فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات هكذا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الأحاديث. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق أحاديث صلاة الخوف أتبعها بأحاديث صلاة الكسوف، وإنما فعل ذلك لأن صلاة الخوف كما مر بنا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف مرارا، حتى قال بعضهم إنه صلاها 10 مرات. وأما صلاة الخوف فالذي عليه أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها مرة واحدة، ذلك لأن الكسوف أو الخسوف يعني يقل وقوعهما ويندر، ولذلك بدأ المصنف بذكر ما هو أكثر وقوع. ولما كانت صلاة الخوف لها أحوال ولها صور تتوافق وتتناسب مع أحوال العدو ومواقف العدو وشدة القتال أو فترة التربص، لذلك تعددت صورها، فأوردها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قبل صلاة الكسوف. وأما صلاة الكسوف فلما كانت لها صورة واحدة ساقها، أو صورها محدودة لا تتجاوز يعني حالة أو حالتين أو ثلاث، لذلك أتبعها بصور صلاة الخوف. وقبل أن نتكلم عن هذه الأحاديث التي عرضنا، أعني أحاديث صلاة الكسوف، نكمل ما انتهينا إليه في درس ماض من أحاديث أو من الكلام على أحاديث صلاة الخوف. كان آخر ما انتهينا إليه هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث قال الشوكاني رحمه الله إنه يشهد للأحاديث السابقة، ذلك لأن الأحاديث السابقة إنما نقلت لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هو بمثابة حكم نقله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بمثابة أو فكان يدل بمعناه على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، فكان شاهدا للأحاديث الماضية. نعم. نحن وقفنا عند قوله ويشهد للحديث حديث ابن عباس المذكور.
لا يصلي أحد العصر.
أحسنت. أحسنتم. كان آخر ما انتهينا إليه هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الأحزاب قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. والحديث رواه البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأنه كان قد أورد في الترجمة يعني مسألة، وهي إذا دخل وقت الصلاة وكان الناس في خوف هل لهم أن يبادروا بالصلاة أو أن يؤخروا الصلاة، لأنه قال في الترجمة: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا. وهذا الحديث إنما أراد المصنف رحمه الله أن يجيب به عن الجزء الأخير من الترجمة، وكأنه فهم رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة أو أداؤها في وقتها، يجوز الحالان تقديمها وتأخيرها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من قدم ومنهم من أخر، وأقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجميع ولم يعنف واحدا من الفريقين. هذا محل الاستشهاد بهذا الحديث. وذكر قصة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يبادروا بالخروج إلى بني قريظة، وكان هذا إثر غزوة الأحزاب بعد أن تحزب الكفار قريش وغطفان ويهود، وجاءوا وعسكروا بالمدينة وأقاموا نحو من شهر وهم يريدون غزو المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم وهزمهم سبحانه وتعالى وحده، وسلط عليهم الريح الشديدة، وسلط عليهم ما فرق كلمتهم بعد أن اجتمعت كلمتهم على الباطل، فبعث الله سبحانه وتعالى من يشتت شملهم ويفرق بين كلمتهم حتى إنهم ظنوا بأنفسهم الظنون. وكان من نتيجة هذه الغزوة أن تراجع الأحزاب، فرحلت قريش ورحلت غطفان دون أن يحدثوا قتالا، وخزى الله سبحانه وتعالى يهود الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمرهم مغترين بكثرة الأحزاب ومتوهمين أنهم سيقضون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر غير ما يقدرون ومكر بهم غير ما يمكرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما انتهى تجمع الأحزاب وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وأخذ يغتسل، وإذا بالوحي ينزل ملك الوحي جبريل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة المشهورة: هل وضعت لامتك؟ يعني لامة الحرب. فإن الملائكة لم تضع لامة الحرب، لأن الحرب لا تزال لم تنتهي. وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، لأن هؤلاء نقضوا العهد وغدروا وحزبوا الأحزاب وظنوا أو أساءوا بما عملوا، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نبيه أن ينتقم منهم وأن يؤاخذهم بسوء أعمالهم، وأمره ألا يتهاون في ذلك بل يبادر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت العشي، يعني قبل صلاة العصر، وأمر مؤذنه أن يؤذن وينادي في الناس: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني حول مساكنهم ومواقعهم، لأنه حان قتالهم تتمة لتلك الغزوة. ولهذا بادر الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما الذين كانوا قد شاركوا في غزوة الأحزاب، وبالرغم ما كانوا عليه من تعب ونصب إلا أنهم استجابوا امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبادروا بالخروج، لكن بينما هم في الطريق حانت وقت صلاة العصر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أخر صلاة العصر، لأنه في يوم الأحزاب في هذه الغزوة في الأيام السابقة ليوم بني قريظة، لما شغل المؤمنون بالكفار واشتد الكرب ووجد التنازع، والمسلمون يعني قد أخذوا الأهبة وقد اشتد الأمر، فتأخروا صلاة العصر ولم يتمكنوا من أدائها حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصحابة رضوان الله عليهم تعلق في أذهانهم هذا الأمر، ولما خرجوا وهم يعلمون أنهم لن يصلوا إلى مواقع بني قريظة إلا بعد خروج وقت العصر، ففهم كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منهم المبادرة وأمرهم ليسرعوا بالخروج قبل أن يفوت الوقت، ولذلك قالوا: ما دمنا قد نفذنا الأمر وما دمنا قد قمنا بالواجب وهو المبادرة فإننا نصلي العصر في الطريق، لأن صلاة العصر لا ينبغي تأخيرها لما جاء من الوعيد كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فصلوا لكن اعترض عليهم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروهم بأن ما فعلوه ليس هو الامتثال المطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ويتعين عليهم أن لا يؤدوا الصلاة إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت، لأن هذا هو ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وواصلوا السير حتى وصلوا مكان أو ديار بني قريظة، وكانت الشمس قد غربت، فصلوها صلاة أخروها. ثم إنهم رضوان الله عليهم عرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضوا ما اختلفوا فيه على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستوضحون أيهم على الحق. فتقول لنا الروايات فما عنف واحدا منهم، رضي منهم هذا الصنيع، رضي منهم هذا الفهم، رضي منهم ذلك الموقف، لأنهم كانوا حريصين على تنفيذ ما فهموه من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن الحق قد يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال لهم كلاكما على حق، لأن الأمر الذي صدر منه وهو قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة له ظاهر وله فحوى، ففهم بعضهم أخذ بظاهره وبعضهم أخذ بما يرشد إليه وهو المبادرة والاستعجال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام الناس قد امتثلوا وحققوا مراده صوب كل طائفة بما عملت. ولذلك يقول بعض أهل العلم أيضا إن الشريعة الإسلامية، إن بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية يعني اختلاف الناس فيها أمر مقصود وأمر مراد. لماذا؟ لأن في هذا شيء من رفع الحرج، فلو أن الناس كلهم قاموا بامتثال ظاهر أمر ربما وقعوا في حرج وفي عند، ولذلك يكون التيسير، ولذلك يكون رفع الحرج باختلاف العمل. وضربوا لهذا مثلا هذا الحديث، وقالوا إنه لما كانت المسافة بين المدينة وبين بني قريظة مسافة طويلة تقتضي وتستلزم أن يضيع الوقت، ولما كان الأمر بالمبادرة إلى الصلاة من الأمور التي جاءت بها الأدلة الكثيرة، خصوصا صلاة العصر كقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. فهنا تعارض أمر ونهي، فمنهم من قدم الأمر لأنه شيء استقر وتظاهرت عليه الأدلة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد منا أن لا نصلي إلا في بني قريظة، وإنما قصد منا المبادرة فبادرنا ولذلك صلوا في الطريق. وأما القوم الآخرون فقالوا ما دام أمرنا أو ما دام نهانا ألا نصلي إلا في بني قريظة فنحن لن نصلي إلا في بني قريظة، الأمر أن نوقع الصلاة في بني قريظة ولا نوقعها في غيرها، لذلك أخروها حتى صلوها في بني قريظة. وقالوا يعني ما يفهم إنه تعارض أمر ونهي فيقدم النهي على الأمر، لما جاء إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذه مسألة يعني عني بها علماء الوصول وناقشوها ووضعوا لها أبواب في كتبهم وتفصيلات ليس هذا محل ذكرها، لكنها يعني من الأمور التي تفتح على المسلمين باب الاجتهاد، وأن لهم أن يجتهدوا في فهم نص النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس إذا اجتهدوا في نصوص يعني تكافأت فعمل كل يعتبر كل مجتهد من هؤلاء مصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف واحدا من الطائفتين وصوبهم. وهذا لا يتنافى مع أنه قد يرجح وقد يكون بعضهم أكثر صوابا من بعض، كما جاء إذا اجتهد الإمام أو الرجل فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال ما سمع أي أمر يعني هل لأحد أن يقول للناس لا يصلين أحدكم العصر إلا كذا؟ الظاهر أن هذا ليس لأحد، لأن الشريعة استقرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس يطيعون أولياء الأمر في ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك قاعدة فقهية الاجتهاد مع النص، لا ما تطبق هنا، لأن هؤلاء اجتهدوا في فهم النص، هم ما خالفوا النص، لأن من قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة هؤلاء عملوا فهموا من النص المبادرة فبادروا، فهذا اختلاف في فهم النص وليس هو في إيه، وإنما القاعدة التي لا اجتهاد مع النص أن تترك النص مطلقا إيه وتعمل بخلاف ما يدل عليه النص منطوقا ومفهوما. ها كان يقول إنسان لا نحن لا نعمل بهذا الحديث، هذا الذي يقال له لا اجتهاد مع النص. أما إذا قال أنا أعمل بهذا الحديث وأفهم منه كذا وكذا فهذا إعمال للنص وليس ترك للنص. نعم.
اخوتنا السنة عن كل مشاهد نصيف، هذا قول المعتزل الشيخ البراتي وفقهم في ذلك.
نحن ما نقول إنه قول المعتزلة لكل نعم لكل مجتهد، المجتهد إذا اجتهد يعتبر مصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب طائفتين. ها؟
ما صوب طائفتين، ولكن
كيف ما صوب الطائفتين؟
قال الراوي سمع النفس واحدا.
إيش معنى؟ والسكوت إيش معنى؟
مع النفس شيء، لكن ما صوب واحد
منهم حق واحد منهم. لا، هذا كلام ما هو صحيح، لأنه بل ورد في بعض الروايات كلاكما على حق. هنا قال في هذه الرواية فما صو فما عنف، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم رضا، وإلا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الحق، خصوصا وأنهم سألوه. وأما قولنا إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب، نعم أهل السنة يقولون الحق قد يكون عند الله واحدا، لكن هو باعتبار العاملين قد يتعدد الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوب الطائفتين. وأما قولنا ما صوب، هذا مخادم، يعني ضرب للنص ورد للنص. كيف والنبي يقول فما الصحابة يقولون فما عنف، ولم يقل لأحدهم فلان، يعني كما جاء في رواية أخرى عندما اجتهد اثنان وصلوا بتيمم ثم وجدوا الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. فهنا
هذا كل مصير، إن هذا مصير وهذا مصير، بل لكن يمكن شخص اجتهد نعم وقبل أن يعرف لا يطلب أن يعاد من هذا.
هذا الكلام يقال في غير ما ورد به النص. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه أن يبين للناس أن أنت هؤلاء على حق وهؤلاء ليسوا على حق، يعني ما المبرر لأنه قال أنه لم يعنف أحدا إذا كان أحد الطائفتين على غير حق؟ وهل نقل غير هذا؟ وهل نقلت غير هذا؟ بل جاء في بعض الروايات أنه قال كلاكما على حق، يعني ورد نص بالتصويب ونفي الراوي التعنيف يستلزم التصريح، لأن الراوي كان شاهد الحال. لو قال إنه مثلا اجتهاد منه وبعدين هذا الراوي الذي قال هذا فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، كان قائما موجودا عند ما عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام. وكون المعتزلة يقولون إن المجتهد مصيب، يعني هم مصيبون في هذه الجزئية، يعني إذا قال المعتزلة شيئا أو جزءا من قول لا يعني أننا إن وافقناهم نترك قولهم أو نترك القول لمجرد قولهم هم، لا، لأن العبرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه لا يسكت على باطل، وكما هو مقرر في قواعد الأصول أنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. وكونه هنا لم يعنف وسكت حتى لو لم يرد منه شيء، مجرد السكوت، هذا كاف في إثبات صواب القومين. واضح؟ نعم. ما نسى لحظة 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 نعم. لا يخلو من الأجر، مو لا يخلو من الإصابة، قد يخلو من الإصابة إذا اجتهد فأخطأ، هذا خلا من الإصابة ومع ذلك له أجر على اجتهاده، لكن إذا اجتهد وأصاب له أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد، هذا فرق بين الاثنين. له أجر على الاجتهاد. نعم إيه؟ والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا وكانوا أهل للاجتهاد. نعم.
هل يجوز استنباط قول أحد في
ونحن قلنا أن هذا لا ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إطاعة ولي الأمر في إيه؟ فيما جاء من أمر، وفيما جاء طاعته في طاعة الله ورسوله. والأصل أن الصلوات تؤدى في أوقاتها لأنها قد حدد لها، لكن هؤلاء يعني الحالة كانت بالنسبة لهم حالة خاصة، فليس للإمام أن يؤخر إلا إذا رخص له في التأخير. وهذا الحديث يستنبط منه أنه يجوز تأخير الصلاة، هذا الذي نستنبطه منه، لكن لا ينبغي للإمام أو لإنسان أن يطلب من الناس أن لا يصلوا. ما سمعت؟ أي أنه طلب منهم أن يخرجوا إلى بني قريظة، لكن ما طلب منهم أن لا يصلوا. ولذلك من فهم من الصحابة أن الطلب المبادرة وصلى ما عنف. واضح؟ ما فهمت سؤالك. طبعا هناك فرق، لأن الإنسان يؤجر على الاجتهاد ويؤجر على إصابة السنة، فالأجر قد يكون للإصابة وقد يكون للاجتهاد، ولذلك من أصاب يجمع الأجرين معا. ما سمعت؟ الشاهد في هذا الحديث انه جواز تأخير الصلاة عند اشتداد الخوف، هذا هو الشهادة، هو محل الشاهد في الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخر هؤلاء الصلاة لان هناك خوف، والامر الذي صدر لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة كان لخوف قائم، فبادرنا أناس بالصلاة وأخر أناس الصلاة. ولذلك المؤلف لما عقد الترجمة قال وهل يجوز تأخيرها أم لا، يعني من أجل الخوف، فإذا إنسان خشي في مكان يعني خشي أن يكون محل يفتن فيه أو يكون مكان لا يطمئن إلي وحان وقت الصلاة له أن يؤخرها حتى يأمن. واضح؟ نعم. لا هي طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا الحديث دلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوب الطائفتين، فالحق. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن يعني التصويب أو تعدد الحق نسبي، أمر نسبي، ولذلك كل يرى أنه إيه. ومن هنا قالوا إن المجتهدين إذا اجتهدا وانتهى كل منهم الى رأي ليس للآخر ان يقلد الاول، بل كل واحد يلتزم ويفعل ويؤدي ما انتهى اليه اجتهاده، لانه هو الحق في نظره، فالحق بالنسبة للناس وبالنسبة للمجتهدين قد يتعدد. حكم الله سبحانه وتعالى الحق واحد، لكن من فضل الله ومن رحمته أنه أعطى للناس هذا الأمر أو هذا الحق يجتهدون فيه. واضح؟ قوله لا يصلين أحد العصر في رواية لمسلم عن عبد الله محمد بن أسماء، هكذا عندكم ها؟ عن عبد الله بن محمد ولا عبد الله محمد؟ عن عبد الله محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث الظهر، يعني لا يصلين أحدكم الظهر. وقد بين في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصواب، الظاهر أنه العصر، لأن هذه الصلاة يعني لها خصوصية تختلف عن سائر الصلوات الأخرى. قوله فما عنف واحدا، قال فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب. قال والحديث استدل به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب. وهذا الحديث حديث ابن عمر ليس فيه أن القوم صلوا وهم إيش راكبون أو صلوا وهم يومئون، لكن مر بنا قبل هذا حديث وهو الذي كان فيه إيه أمر الإيماء، وهو حديث عبد الله بن أنيس، هذا الذي صلى وكان يصلي وهو ماشي وكان يومئ. وقد علق عليه أهل العلم بأن هذا لا يعمل به إلا إذا إيه؟ إلا إذا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أمر عبد الله بن أنيس وأقره. أفرض أنهم اجتهدوا فكان لهم أكثر من رأيين، ولذلك كل مجتهد. ما دام مجتهدا له حق الاجتهاد، وصل إلى مرحلة الاجتهاد وتحرى وبذل وكذا، يعتبر في نظره مصيبة، لكن قد لا يكون في نظر الشارع مصيب ومع ذلك يثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صوب بعض المجتهدين وخطى بعضهم، وجاء عنه أنه صوب كلا المجتهدين. واضح؟ قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس، يعني بقياسهم على لأنهم في حالة خوف، يعني كأنه كما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض، كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن المنير والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع لآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول. فالأولون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته للأمر الخاص بالإسراء، وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض وهو قوله لا يصلين. والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراء ووجوب الصلاة في وقتها، حيث قال فصلوا ركبانا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالإسراء، وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة. وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله لو وجد في بعض طرق الحديث إلى آخره، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. نعم ما سمع إيه ما يمنع، احنا مر بنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إيه صلاة الخوف تصلى جماعة وقد جاء ذكرت لنا صور من صلاة الخوف يصلون جماعة، إما أنهم مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم جاء في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكيفية أنه يتقدم الإمام وكل يصلي في موضعه ويكبر ويكبرون معه ويصلون الصلاة إيماء يومئون في الركوع والسجود وكل من موطنه، لا يلزم المصافة والتراص لأن هذا موقف لا يستوجب ذلك. فهذه حالات خاصة للصلاة ركبانا أو للصلاة، وإذا كانوا مثلا في حالة مسير يصلون على الدواب يتقدم الإمام ويصلي الناس من ورائه. قال فلو نعم. وأما قوله لا يظن بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، لأنهم غيروا من هيئة الصلاة حيث صلوها ركبانا، فلو لم يكن عندهم دليل على ذلك لما فعلوا. قال الحافظ والأولى ما قال ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، يعني إذا كان هذا الأمر الذي فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم جاء أجاز لهم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فإذا يجوز لهم أن يصلوا هذه الصلاة صلاة خوف من باب إيه؟ من باب أولى. هذا معنى قوله قال الحافظ والأولى ما قال ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، وصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. ثم قال رحمه الله أبواب صلاة الكسوف. نعم. عندما تكون ماشية أو واقفة أو كارة أو فارة، في كل الأحوال ما دام الصلاة خوف. أما إذا كانت صلاة يعني غير صلاة خوف فلا تصح الصلاة على الداب، لا تصح صلاة الفريضة على الداب، ويتعين على من يريد الصلاة صلاة الفريضة أن ينزل ويصليها على الأرض. لكن إذا كانت نافلة فله أن يصليها على الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، سواء كانت مستقبلة القبلة أو غير مستقبلة للقبلة. وهي تحقق ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فأينما تكونوا فثم وجه الله. بعض العلماء يشترط تكبيرة الإحرام ويقول يكبر تكبيرة الإحرام على القبلة ثم ينطلق، لكن يعني ما وجد الدليل على ذلك. وحديث عبد الله بن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة في السفر ما جاء فيه أنه كان يعني يكبر تكبيرة الإحرام. يقول هل الخوف الموجود لا بد أن يكون خوفا بالعدو، خوفا من العدو. أما إذا كان إنسان يخاف من زواله هذا ما هو خوف، هذا الخوف المراد به الخوف من العدو، الخوف الذي يؤدي إلى الفتنة في الدين. نعم. إذا كانت الدابة لا يمكن إيقافها مثل الطائرات اليوم، يصلي على الدابة الفريضة، لأنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فهو يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يصلي حيث اتجهت به دابته. ها؟ إذا كان يخاف يصلي على الدابة. نعم. ما سمع؟ ايش يقول؟ ما نسان؟ ها؟ اذا كان ذلك يعني تركه لانه لا يمكن، مثل القيام، واحد في دبابة لا يستطيع أن يقف، أو لو وقف فإن هذا قد يؤدي إلى أن يراه العدو فيصيبونه فيترك القيام. وإذا كان يعني هو، لأن المسألة مسألة إيماء، نية وإيماء، هذه تتحقق بها. وكثير من الأركان تترك، الركوع يترك، السجود يترك، ها؟ استقبال القبلة يترك، القيام يترك، لأن الخوف يقتضي ذلك. فما دام هو قد بذل الجهد في أداء الصلاة وحقق وأدى الأركان الممكن أداؤها، الباقي معفو عنه إن شاء الله. نعم. هذا الذي قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الاثنين وقال ولم يعنف، والذين صلوا في الطريق هم مفترضون أنهم صلوا وهم ركبان، ها؟ مفترضون أنهم صلوا وهم ركبان. فهو يقول نحن استدلالنا بهذا الحديث أن النبي ما دام أقر الذين أخروا فهو يقر الذين، وهذا هذا هذا قياس أولوي ظني، يحتمل ويحتمل. ها؟ إيه؟ لأنهم فهموا أن المراد المبادرة وحققوا المبادرة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نودي أن الصلاة أو إن الصلاة نودي أن الصلاة جامعة، نودي أن الصلاة جامعة، لأنه نصب الصلاة، ولو كانت أن إلا هي المصدرية لتعين الرفع ولقيل نودي أن الصلاة جامعة. قال فركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في سجدة، والمراد بالركعتين يعني ركوعين، ركوع بعد ركوع، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، والمراد بالسجدة يعني الركعة الكاملة التي تبدأ من القراءة وتنتهي بالسجود، فسماها سجدة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وسمى الركوع ركعة، ثم جلي أو جلي عن الشمس بمعنى أنه ذهب كسوفها. وهنا العلماء يقولون يطلقون وصف الكسوف والخسوف، فقيل إنهما مترادفان، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وقيل إن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر. والقائل لذلك استدل بقوله تعالى وخسف القمر، فالخسوف استخدم للقمر. وقيل غير ذلك، لكن الذي استخدمه الفقهاء أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر. نعم ما سمعت. نعم وهذا هو المترادف. معنى مترادف يعني أنك تسمي الشمس ما يحدث للشمس خسوفا وتسميه كسوفا، وما يحدث للقمر تسميه خسوفا وتسميه كسوفا. قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، يعني أطول مما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف. وهذا القول قول عائشة رضي الله عنها يدلنا على أنه يشرع التطويل في صلاة الكسوف أكثر من الصلوات العادية.
هل يدل على أن هذه هو صلاة كسوف؟ هل يدل على أن هو صلاة كسوف؟
هو الذي ورد أن النبي لم يصلي إلا كسوفا واحدا، وهو كسوف الشمس يوم أن مات يوم موت إبراهيم. وبعض أهل العلم يقول إن واقعة الكسوف وقعت أكثر من مرة، واستنبطوا ذلك من تعدد صور الصلاة، إذ يستحيل أن تقع هذه الصور المختلفة في صلاة واحدة، فإنه جاء أن النبي صلى الكسوف في كل صلاة أو في كل ركعة في كل سجدة ركوعين أو في كل ركعة ركوعين، وجاء في بعض الروايات أنها ثلاث ركوعات، وفي بعضها أنها خمس ركوعات. فقالوا هذا يدل على أن الصلاة تعددت، لكن المشهور عن أهل العلم أنها وقعت مرة واحدة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، وهنا منصوبة على الإيه؟ على الحرف، يسموه منصوبة على الإغراء، يعني قوموا أو هلموا أو ائتوا الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي الصلاة تجمع الناس، أو إن الجمع من أجل الصلاة. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بهذه العبارة، وأنه لا يؤذن لصلاة الكسوف الأذان المشروع، لأن الغرض من ذلك التنبيه، تنبيه الناس إلى ما حدث، حيث إن الكسوف والخسوف قد لا يتفطن له الناس، خصوصا الكسوف الجزئي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.